أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الإشكال على جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة، وقلنا بأن خلاصة الإشكال أن وجوب المقدمة من قبيل لوازم الماهية، ولوازم الماهية لا تقبل الجعل بالذات، لا الجعل البسيط ولا الجعل التركيبي التأليفي، فلا تكون قابلة لجعل الشارع، ولا يوجد أثر مصحح لجعلها، لأنه ليست عليكم أثرا لحكم شرعي مهم إلا بعض الآثار التي هي خارجة عن محل البحث. وقلنا ووصل بنا الكلام إلى الجواب عن هذا الإشكال، وقلنا أن الجواب يتوقف على بيان مقدمة، وهو أن المجعول تارة يكون مجعولا بالذات، وتارة مجعول بالتبع، وتارة مجعول بالعرض، فلا بد من التفريق بين الأنحاء الثلاثة للجعل لكي يتضح جواب المصنف. فالكلام فعلا في شرح هذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول وهو المجعول بالذات، فنقول المولى إذا لاحظ وجود الملاك في نفس الفعل فتنقدح عنده الإرادة على طبق الملاك الموجود في الفعل، وهذه الإرادة تقتضي الجعل والاعتبار، فينشئ الحكم على طبق الإرادة التي انقدحت بحسب الملاك. فمثلا إذا رأى المولى أن الخمر فيه مفسدة شديدة فتنقدح عنده كراهة لزومية ومبغوضية لزومية بحسب درجة الملاك على طبق درجة الملاك، وهذا يقتضي منه جعل الحرمة لشرب الخمر، فيكون جعل الحرمة مجعولا بالجعل الاستقلالي، لأنه ناشئ من ملاك وإرادة استقلالية. فكل حكم نشأ من ملاك وإرادة أو كراهة استقلالية فيكون مجعولا بالذات. هذا هو القسم الأول، وهو المجعول بالذات، أي المجعول بالاستقلال بحسب الملاك والإرادة. القسم الثاني المجعول بالتبع، كما مثل له جمع من الأعلام بالجزئية والشرطية والمانعية، فهناك مجعول بالاستقلال في رتبة سابقة على المجعول بالتبع وهو الجزئية والشرطية. بيان ذلك، المولى يرى وجود مصلحة في الصلاة المتكونة من مجموعة من الأجزاء: تكبيرة الإحرام والقراءة والتشهد والركوع والسجود، فيرى وجود مصلحة في هذه الأجزاء، فتنقدح عنده على طبق هذا الملاك إرادة لفعل هذه الأجزاء، فينشأ المولى إيجاب الصلاة الذي هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء، والجعل الذي تعلق بوجوب والجعل الذي تعلق بالصلاة جعل استقلالي. بعد الجعل الاستقلالي المولى يجعل الجزئية تبعا لجعل المركب، ويجعل الشرطية تبعا لجعل المقيد. فيقول المولى في طول أنه جعل المركب: جعلت جزئية التشهد للصلاة، فالجزئية مجعولة من قبل الشارع ولكن مجعولة في طول الجعل بالمركب. واضح؟ إذن والغرض والملاك الذي استدعى جعل الجزئية هو ملاك تابع لجعل للجعل الأول، وهو جعل المركب. إذ المولى، وسيأتي تحقيقه أكثر في بحث الأحكام الوضعية في الاستصحاب، لا يمكن أن يقول مباشرة وابتداء: جعلت جزئية التشهد للصلاة، قبل أن يجعل المركب. لأنه إما أن يجعل الجزئية قبل جعل المركب أو بعد جعل المركب. إن اخترتم الأول أنه جعل الجزئية أو الشرطية قبل جعل المركب فهو غير معقول، إذ كيف يتجعل الجزئية والمفروض أن المركب غير موجود غير مجعول؟ فلا معنى للجزئية الاعتبارية قبل وجود المركب الاعتباري. لو قال 1000 مرة: جعلت جزئية التشهد للصلاة، ما لم يجعل ماذا؟ وجوبا للصلاة الشامل إلى هذا الجزء. لو قال 1000 مرة: جعل الجزئية، من جعلت الجزئية الاعتبارية؟ إذن جعل الجزئية الاعتبارية متوقف على جعل الأمر بالمركب، ولهذا قالوا في محله: لا يعقل جعل الجزئية والشرطية التي هي من العناوين الانتزاعية بالجعل الاستقلالي، وإنما لو كانت قابلة للجعل إنما تقبل الجعل التبعي، أي في طول جعل المركب. يبقى بحث عندهم في محله: إذا جعل المولى المركب فلماذا يجعل الجزئية بعد ذلك، مع أن الجزئية قد تنتزع بحكم العقل؟ واضح؟ ليش يجعل الجزئية؟ فهل هناك أثر لجعل الجزئية بعد جعل المركب؟ فلماذا ما اكتفى المولى بجعل المركب؟ بتفتين ليش جعل الجزئية؟ تأتي أبحاث مفصلة أنه السيد الشهيد يقول: يجعل الجزئية لصياغة قانونية، ويكفي في تصحيح الجعل وجود غرض قانوني، بحيث أن يقول الجزئية موضوع للبراءة بعدين. واضح؟ الجزئية موضوع للاستصحاب، فيرتب آثار بعدين ولو من خلال صياغة قانونية كما درسنا في الحلقة الثالثة. المهم أن الجزئية والشرطية بحسب هذا التحليل إنما هي مجعولة بالجعل التبعي، والمراد من الجعل التبعي أن الشارع تعلق في عالم الاعتبار، في عالم التشريع تعلق جعله بها، فهي شم بتعبير بعض الأعلام شمت رائحة الجعل. ولكن أي جعل؟ الجعل التبعي، لا أنها غير مجعولة، لا مجعولة، ولكن جعلها في طول جعل آخر. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما يسمى بالمجعول بالعرض. المجعول بالعرض يعني غير مجعول، هذا يعني، وإنما ينسب له الجعل من باب الواسطة في العروض، نظير تحركت السفينة فتحركت، جرى الماء في الميزاب، فيقال جرى الميزاب. في الحقيقة الميزاب ما جرى، والسفينة وأنا ما تحرك، وإنما ينسب إلي الحركة من باب الواسطة في شنو؟ في العروض. هنا أيضا يقال كذلك، نقول المولى ما جعل جزئية، ما جعل شرطية، ما جعل مانعية ولو بالجعل التبعي، إذ هؤلاء يقولون ما في أثر لجعلها أصلا، وهي الصياغة القانونية ما تصحح الجعل. ما صدر من المولى جعل الوجوب على المركب، بس هذا فقط، هل صدر؟ ما صدر من المولى جعل الوجوب على المركب، أو قال في الشرطية قال تجب الصلاة المقيدة بالطهور، هل قال المولى لا صلاة إلا بطهور أو تجب الصلاة مع الطهور؟ وما جعل المولى لا شرطية ولا جزئية ولا مانعية ولا سببية، هذه أمور انتزاعية شنو؟ عقلية. العقل جاء قال المولى إذا جعل الوجوب للمركب والمركب متكون من أجزاء، يعني هناك جزئية، فجعلت الجزئية بجعل المركب، لأن الأمر الانتزاعي يجعل بجعل منشأ الانتزاع، وهذا الجعل إنما هو جعل مجازي، وإلا في الحقيقة هو ما جعل شيء، لم يصدر منه في عالم التشريع جعلان، جعل أصلي وجعل تبعي. فلوح التشريع لو اطلعنا عليه عقل جبرائيل لو شفناه ما في شيء اسمه جعل جزئية وجعل شرطية، إنما هذه أمور انتزاعية شنو؟ عقلية. فلهذا يقولون بعض أصحاب المسلك الجزئية والشرطية والمانعية لم تشم رائحة الجعل، واضح؟ ما شمت رائحة الجعل، لا الجعل الأصلي، لا الجعل بالذات، ولا الجعل بالتبع، وإنما لو نسب إليها الجعل يكون النسبة نسبة مجازية، ونسبة بالعرض بعرض جعل المركب، بعرض جعل منشأ الانتزاع. فيقال المولى جعل الأمر بالمركب فجعل مجازا شنو؟ الجزئية والشرطية، فهي من الأمور الانتزاعية المحضة. إذن في الحقيقة هي ما جعل الشرع، ما جعلها، واضح الفرق بينهما؟ إذن اتضح الفرق بين المجعول بالتبع والمجعول بالعراض. ولهذا وقع الكلام أنه في الرسائل بحثنا هذا المطلب، الشيخ الأعظم عندما يقول أن الأحكام الوضعية غير مجعولة، مسلك المعروف، هل مراد غير مجعولة أصلا ما شمت رائحة الجعل ولو الجعل التبعي، أو قصد غير مجعولة بالاستقلال وإلا هو يرى الجعل التبعي؟ واضح، تترتب على ذلك إشكالات وآثار تختلف، واضح. إذن عندما نقول أن الأحكام الوضعية مو مجعولة، غير مجعولة، ما معنى قولك أنها غير مجعولة؟ غير مجعولة حتى بالتبع، أو غير مجعولة بالاستقلال في قبال الأحكام التكليفية المجعولة بالاستقلال مثلا، وإلا هي مجعولة بالتبع؟ لهذا اختلف الأعلام في نسبة الرأي إلى الشيخ الأعظم. بعضهم قال، فهم من كلمات الشيخ أن الشيخ يقول ما شمت رائحة الجعل، محرومة، مسكينة محرومة، يعني هي لا مجعولة لا بالذات ولا بالتبع، وإنما لو قيل مجعولة مجعولة بالعرض والمجاز، والمجعول غير موجود بالعرض. بعضهم يقول لا، الشيخ الأعظم يظهر منه أنه ينكر الجعل بالذات، الجعل الاستقلالي، ويرى الجعل التبعي، واضح، ولا يقول لم تشم رائحة الجعل، ويترتب على ذلك آثار عديدة كما سيأتي الآن في مطلبنا هذا. هذا تمام الكلام في توضيح المقدمة. نأتي إلى جواب المصنف. يقول المصنف أنتم قلتم أن الاستصحاب يشترط فيه أن يكون مورده ومجراه مجعول شرعي، صحيح؟ أو موضوع لمجعول شرعي، والاستصحاب لا يجري في موارد غير المجعول الشرعي ولا الموضوع الذي له أثر شرعي كالعدالة والفسق والكرية وما شاكل ذلك. وقلتم بأنه وجوب المقدمة من قبيل لوازم الماهية، فهي غير مجعولة بالذات لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي، والجامع أنه مو مجعولة بالذات. فإذا لم تكن مجعولة بالذات إذن لا يمكن أن يجري الاستصحاب. والجواب على ذلك بمقدمتين، يتضح بمقدمتين. المقدمة الأولى أن هذا المستشكل خلط بين المجعول بالعرض والمجعول بالتبع، فإنه قال، ركز في المطلب، لوازم وجوب المقدمة من قبيل لوازم الماهية فليست هي مجعولة بالذات، إذن لا ينالها يد الجعل. صحيح؟ هذا الكلام إنما يتم لو كان المقابل للمجعول بالذات فقط، أي مجعول؟ مجعول بالعرض والمجاز. أما إذا كان المقابل للمجعول بالذات ليس هو خصوص المجعول بالعرض، بل قد يكون مجعول بالتبع، فحينئذ نفي أنه مجعول بالذات لا يساوق أنه مجعول بالعرض، يعني مو مجعول من قبل الشارع. ونحن نقول أن وجوب المقدمة من قبيل المجعول بالتبع لا من قبيل المجعول بالعرض. ليش؟ بيان ذلك. من يقول بوجوب المقدمة ماذا يقول؟ يقول هناك ملاك موجود في ذي المقدمة وهي الصلاة، فتنقدح الإرادة على طبق الملاك، فيقوم المولى ويجعل وجوبا لذي المقدمة. من يرى أن مقدمة الواجب واجبة يقول الإرادة الاستقلالية المتعلقة بذي المقدمة تتبعها إرادة للمقدمة وشوق للمقدمة، فالمولى يريد المقدمة ويشتاق إلى المقدمة بتبع إرادته وشوقه لذي المقدمة. فعندي إرادتين، إرادة مقدمة وإرادة ذي المقدمة، وعلى طبق الإرادة يقوم المولى بجعل الوجوب للمقدمة. فهناك جعلان شيخنا، جعل لوجوب ذي المقدمة، ملاكه استقلالي، إرادته استقلالية، وجعل آخر لوجوب المقدمة إرادته تابعة لإرادة ذي المقدمة. فإذا فرضنا أن المولى جعل الوجوب للمقدمة بتبع إرادته لذي المقدمة، يكون هذا من قبيل شنو؟ من قبيل المجعول بالتبع لا من قبيل المجعول بالعرض، لأن معنى المجعول بإنكار وجوب المقدمة شرعا. معنى وجوب المقدمة بالعرض يعني المولى ما جعل وجوب المقدمة، هي معنى، لأن يعني قلنا أن معنى الجعل بالعرض يعني هذا أمر انتزاعي، نقول العقل ينتزع وجوب المقدمة، هذا خلف القول بالملازمة، وبحثنا الآن بناء على القول بالملازمة. إذن من يقول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا، يعني هناك وجوب للمقدمة تصدى الشارع لجعل الوجوب المقدمة شرعا، فتكون المورد من باب الوجوب التبعي لا من باب الوجوب بالعرض، لأن معنى الوجوب المولى ما جعل، إذا ما جعل هذا خلف القول بالملازمة. واضح النكتة؟ هذه المقدمة الأولى. إذن نحن نسلم معكم، ايش تريدوا بعد؟ نسلم إياكم، نحن نسلم معكم أن وجوب المقدمة ليس من قبيل المجعول بالذات لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي، ولكنه إذا لم يكن مجعولا بالذات ليس ما أنه مو مجعول، بل هو مجعول بشنه؟ بالتبع. المقدمة الدوم، صحيح سيدنا، درست الفارسية إن شاء الله.
المقدمة الثانية أدلة الاستصحاب يا شيخنا، هل هي ناظرة إلى الوجوب الاستقلالي أو إلى المجعول الشرعي الأعم من الوجوب بالاستقلال والوجوب بالتبع؟ واضح. أدلة الاستصحاب هل تشمل مطلق المجعول الأعم من المجعول بالذات وبالتبع، أم هي مخصوصة بالمجعول بشنو؟ بالذات. لو كانت أدلة الاستصحاب يا سيدنا مخصوصة بالمجعول بالذات والشارع عبدنا بالاستصحاب في هالمورد فقط، في مورد ما كان مجعولا بالذات ولم يعبدنا بجريان الاستصحاب في موارد المجعول بالتبع، لصح الإشكال فنقول صحيح هو مجعول. عرفنا فلسفة مجعول بالتبع ومجعول بالعض أوت رأسنا في النتيجة، هل أدلة الاستصحاب تشمل المجعول بالتبع لو ما تشمل؟ إذا كانت لا تشمل المجعول بالتبع سميت بالتبع سميت بالعرض، بالآخر ما يشمله دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب إنما يشمل المجعول بشنو؟ بالذات، فلا ينفعك هذا التفريق والفلسفة علينا مع رأسنا. واضح. أما لو قلنا أن أدلة الاستصحاب بإطلاقها تشمل كل ما هو مجعول من قبل الشارع، كل شيء الشارع جعله سواء سميت مجعول بالتبع أو سميت مجعول بالذات والاستقلال فيشمله دليل الاستصحاب، فحينئذ لا يصح الإشكال الذي ذكره من المستشكل، لأن وجوب المقدمة وإن لم يكن مجعول بالذات ولكن مجعول بالتبع والشارع عبدنا بالاستصحاب في مورد المجعولات بالتبع. إذا راجعنا أدلة الاستصحاب، مهني نراجع شيخنا عقب 3 سنوات يمكن علينا نوصلنا للاستصحاب، إذا راجعنا أدلة الاستصحاب وقد بحثنا ذلك في الحلقة الثالثة مفصلا، بحثناه مفصلا في الحلقة الثالثة هذا المطلع، أدلة الاستصحاب غاية ما يقتضي تقتضي أن الشارع يعبدنا بما له الأثار، سواء كان هذا الأثر على المجعول بالذات أو على المجعول بالتبع، ولهذا قلنا هناك كل ما هو قابل لجعل الشارع يشمله دليل الاستصحاب، كل شيء قابل لجعل الشارع وله أثر يشمله دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. ما في مقال لا تنقض اليقين بالشك بشرط أن يكون مجعولا بشنو؟ بالذات. من وين جاب التقييد انت؟ لا تنقض، لا ينبغي نقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر. مقتضى إطلاق أدلة الاستصحاب أن ما هو مجعول من قبل الشارع يجري في حقه الاستصحاب، سواء كان هذا المجعول بالذات أو مجعول بالتبع، وحينئذ يتضح الإشكال على ما أفيد في الإشكال علينا، وهو أنه لا معنى لجريان الاستصحاب في مورد وجوب ماذا؟ وجوب المقدم. نقول لا، يمكن إجراء الاستصحاب لنفي وجوب المقدمة، فإن هذا مما تناله يدل الجهل. واضح المطلب؟ ولهذا قال، شوف العبارة، مدفوع بأنه وإن كان وإن كان غير مجعول بالذات، ما ذكرته واضح له وجوب المقدمة بعد، وإن كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التام، ولا بالجعل التأليفي الذي هو كان الناقصة، إلا أنه مجعول بالعرض وبتبع. شيخنا الآخوند خلتنا شوي نختلط فرق بين العرض والتبع. ومراده هنا التبع لا العرض. واضح مرادي؟ لأن العرض يطلق على معنيين في الكلمة التسامحة، تارة يعبرون بالعرض يقصدون أما يشمل التبع، لكن قال وبتبع يفسر هذا المعنى، قال وبقصي من العرض، هي واو تفسيرية، قصي من العرض أن التبع، لأن العرض يطلق في الكلمة التسامحا في كلمات الأصوليين على موارد أماد على موارد المجعول بالتبع أحيانا، فقال مجعول بالعرض قصدي بالعرض تفسيرا بالتبع، وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة وهو كاف في جريان الأصل الاستصحاب. واضح؟ يعني مقدمتين، هذا من قبيل المجعول بالتبع، والمجعول بالتبع كاف في جريان الاستصحاب لإطلاق أدلة الاستصحاب. هناك إشكالات على المصنف من هنا وهناك نعرض عن آصفحان لأن أكثرها لا تريد ما بدوهكم. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي عبر عن ولزوم التفكيك بين الوجوبين لا ينافي الملازمة بين الواقعيين. شنو يقصد شيخنا من هالمطلب سيدنا الدروب؟ ما هو مراده من هذه العبارة؟ ولزوم التفكيك بين الوجوبين لا ينافي الملازمة بين الواقعيين. من يشرحها؟ من يشرح لنا هالعبارة الآخوندية؟ تكتب بماء الذهب شيخنا في البيت؟ شيخ علي نشرح لنا هذه. ولزوم التفكيك بين الوجوبين لا ينافي، وإنما ينافي الملازمة بين الفعليين. شنو يعني واقعي؟ شنو يعني فعلي؟ شنو يعني لا ينافي الواقعين بل ينافي؟ كان فرنسي إنجليزي؟ نعم لو كانت الدعوة هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة لما صح حتى مسك بالأصل. شنو قاعد تتكلم بالعربي هذا لو بالإنجليزي لو تركي؟ شيخنا تعرفوا تركي سيدنا؟ لا يقولنا تركي يعني السيد يعرف. ها من يشرح لنا المطلب؟ ما استفرغت الوسع في تحضيره، لو حضرتم ما فهمتوا. لو شنو كان أستاذنا يقول لازم أن تستفرغ الوسع في تحضير المطلب بحيث تلقيه وتدرسه يوم ثاني، لا تعتمد على الأستاذ، لا تنتظر الأستاذ يشرح لنا المطلب، لا أنت حضره هل ينفعك، حضره بطريقة تكون مؤهلا لإلقائه بحيث لو قيل إلقي المطلب تقول بلي بسم الله بس الكتاب يشرح المطلب. لهالدرجة تحضر المطلب يعني لا تعتمد على ما أقول. أنا إنسان يقع في اشتباهات كثيرة، كلنا اشتباهات. بيان ذلك، هناك اختلاف بين الأعلام في فهم هذا المطلب، ونحن نشرحه بفهمين وقد نشير إلى فهم آخر. هنا يقول الآخون هنا إشكال آخر على جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة، وهو أنه بناء على ما ذكرتموه من أنه يجري استصحاب عدم وجوب المقدمة في زمان وجوب ذي المقدمة يلزم التفكيك بين المتلازمين. بيان ذلك، وين محل بحثنا كان؟ محل بحثنا هذا في الاستصحاب، لو فرضنا أن المكلف بعد لم يبلغ فلا وجوب للصلاة فلا وجوب للمقدمة. صحيح. بعدما بلغ قلنا بأنه ثبت الوجوب لذي المقدمة وهو الصلاة، شككنا هل أن المقدمة قد ثبتت أو لم تثبت، ماذا قلتم؟ نجري استصحاب عدم وجوب المقدمة. قد يقال بأن هذا الاستصحاب يوجب التفكيك بين المتلازمين، بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها. وإن شئت قلت بأنه البحث هاهنا في الملازمة الواقعية، أي واقعا وفي نفس الأمر، هل يوجد تلازم بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة أو لا؟ في مقام الواقع وفي نفس الأمر، هل هناك ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة شرعا أو لا؟ فالبحث عن ثبوت ملازمة واقعية في نفس الأمر وعدمها، هذا محل البحث في الواقع وفي نفس الأمر. هل هناك ملازمة بين وجوب المقدم، وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة أو لا؟ والاستصحاب لا ينقح حال الواقع، وإنما ينقح حال الظاهر، فلا ينفع في نفي الملازمة الواقعية. الاستصحاب حكم ظاهري موضوعه شنو؟ الشك. إذا شككت لا أعلم هل أن المقدمة واجبة أو غير مواجبة، غاية ما يقتضيه الاستصحاب أن وظيفتك العملية في مرحلة الظاهر أنك مطلق العنان اتجاه شنو؟ اتجاه المقدمة، المقدمة غير واجبة، وحينئذ تنتفي الملازمة بين المقدمة وذيها في أي مرحلة؟ في مرحلة الظاهر، وهذا لا ينقح الملازمة الواقعية، فلعل الملازمة الواقعية موجودة. وحينئذ هذا الاستصحاب الذي يقتضي ماذا؟ حل المسألة على مستوى الظاهر، لا يعالج حيثية الملازمة الواقعية، فلا ينفع الاستصحاب في حل مسألة الملازمة الواقعية، لأن الاستصحاب حكم ظاهري يجري في مرحلة الظاهر، فلا ينفع في حل مرحلة الواقع وهي الملازمة الواقعية. بل يقال بأنه إن لم تقبلوا بهذا الكلام فحينئذ يقال كيف تقول أيها الشيخ الأعظم لا يوجد عندنا أصل ينقح حال الملازمة؟ بل ببركة استصحاب عدم وجوب المقدمة مع فرض وجوب المقدمة، هذا طريق لإثبات نفي الملازمة. تفتين، أنت قلت بأنه ما عندنا أصل في مسألة الملازمة، إنما الأصل يجري في المسألة الفقهية وهو وجوب المقدمة أو عدم وجوب المقدمة، تذكرون المطلب، وقلنا لا أصل يجري لتنقيح حال الملازمة، مع أنه بناء على جريان استصحابي عدم وجوب المقدمة والمفروض أن ذي المقدمة واجب، يعني ما في ملازمة بين المقدمة وذيها، فإذا هذا الاستصحاب ينقح حال الملازمة. فكيف تقول بأنه بل لا يوجد ما ينقح حال الملازمة؟ إذن هذا عبارة من الشيخ الآخر بدوان الآن حسب شرحي يحتمل فيها احتمالين أو عصفورين بحجر، تبع الفكر، إما أن الآخر يريد أن يأتي بإشكال آخر على جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة بأن يقال غاية ما يقتضي استصحاب عدم وجوب المقدمة استصحاب في مرحلة الظاهر، فلا ينقح حال الملازمة الواقعية، فحينئذ هذا الاستصحاب لا أثر له. هذا احتمال. احتمال آخر، لا، أن هذا إنما يريد أن يدفع إشكال أنك أيها الأخ في النتيجة قلت لنا لا أصل في مسألة الملازمة، وإن كان هناك أصل في مسألة الفقهية وهو وجوب المقدمة، هنا إشكال على هالحيثية، يقال مقتضى استصحاب عدم وجوب المقدمة مع فرض ثبوت الوجوب لذي المقدمة التفكيك بين وجوب المقدمة وغير وذي المقدمة، وهذا التفكيك يعني أن مقتضى الأصل العملي ما هو؟ عدم الملازمة. واضح الفكرة؟ أجريت استصحاب عدم وجوب المقدمة مع فرض أن هناك وجوب لذي المقدمة، يعني هناك تفكيك بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، إذن لا ملازمة بينهما، فكيف تقول أنه لا أصل في المسألة؟ تبين أن هناك أصل، وهو أننا ننفي الملازمة ببركة استصحاب عدم وجوب المقدمة. الشيخ، واضح الإشكال؟ متفتين؟ لو أعيد شيخنا، التفتين شيخنا الإشكال لو أعيد. خب، إذا اتضح الإشكال سيأتي غدا هم تقريب آخر أعمق من هالتقريبين، إذا صار بكرة أو أعطيكم تراجع المصدر، يقول الآخر بأن هذا الإشكال لا يرد، سواء كان إشكالا بالصياغة الأولى وهو إشكال على جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة، أو كان هذا الإشكال مركزه أننا بنينا على عدم وجود أصل في أسئلة الملازمة. على كلا الصياغتين الإشكال لا يرد علينا. يعني أقول أخوان ليش؟ نحن قلنا بأنه يجري الاستصحاب وهو استصحاب عدم وجوب المقدمة، وليس غرضنا من هذا الاستصحاب تنقيح حال المسألة الأصولية وهي الملازمة الواقعية. ليس غرضنا من الاستصحاب تنقيح حال الملازمة أن هناك ملازمة واقعية أو ما في ملازمة واقعية في نفس الأمر والواقع، وإنما البحث عن ما هي الوظيفة العملية للمكلف في مرحلة الظاهر. ما هي الوظيفة العملية للمكلف في مرحلة الظاهر إذا شك أن المقدمة واجبة أو غير واجبة؟ نريد أن نقول أن الاستصحاب يجري لبيان الوظيفة العملية في مرحلة الظاهر للمكلف، كان على يقين قبل بلوغه بعدم وجوب المقدمة، الآن بعد بلوغه ووجوب الصلاة يشك في المقدمة يستصحب عدم وجوب المقدمة. وليس غرضنا من ذلك تنقيح حال الواقع أنه هل هناك ملازمة واقعية أو لا، وحينئذ يقال ثبوت الملازمة الواقعية وعدم ثبوتها لا ينفي جريان الاستصحاب في مرحلة الظاهر وعند الشك. هذا إذا كان السياق، إذا كان إشكالك على جريان شنو؟ جريان الاستصحاب في مرحلة الظاهر. وإن كنت أن تريد أن تشكل علينا بأن لازم جريان الاستصحاب هو التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فكيف تقول لا يوجد عندنا أصل ينقح حال الملازمة؟ اتضح الجواب، لأننا بحثنا تارة في الملازمة في مرحلة الظاهر، وتارة نبحث عن الملازمة في مرحلة الواقع. تارة نبحث في مرحلة الواقع ونفس الآن في ملازمة، تارة في مرحلة الظاهر في مقام فعلية التكليف هل تتنجز على المكلف شنو وجوب المقدمة أو لا. ونحن الآن ونحن عندما أجرينا استصحاب عدم وجوب المقدمة نقول بالتفكيك في أي مرحلة؟ في مرحلة الظاهر، أن في مرحلة الظاهر وجوب ذي المقدمة فعلي لأن المكلف علم بوجوب ذي المقدمة وهي الصلاة، وأما وجوب المقدمة ليس بفعلي لأن المكلف ما علم به، فيحصل التفكيك بين الوجوبين في مرحلة الظاهر، ولا نريد أن ننقح بهذا الاستصحاب حال الملازمة الواقعية، فلا يلزم حينئذ التفكيك أو عدم التفكيك بلحاظ الملازمة الواقعية. إذن الإشكال نشأ من الخلط بين الملازمة في مستوى الظاهر والملازمة في مستوى الواقع. ما لحظة، خلنا أكمل شيخنا. ولهذا قال شوف عبارته ولزوم التفكيك احنا بلي على كلامنا يلزم التفكيك بين الوجوبين. نقول في النتيجة أن ذي المقدمة واجب والمقدمة غير واجبة، فيلزم التفكيك بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة. ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع فرض الشك يعني في مرحلة الظاهر لا محالة، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين حتى يقال مقتضى استصحاب عدم الوجوب ألا ملازمة واقعية، لأنه قد توجد ملازمة واقعية ولكن مع ذلك يجري الاستصحاب في أي مرحلة؟ في مرحلة الظاهر. نعم لو كان التفكيك في مرحلة الظاهر لازم التفكيك في مرحلة الواقع لأمكن أن يقال وإن كان في بحث بأنه هذا يقتضي نفي الملازمة الواقع ولو من باب الأصل المثبت من باب الملازمة، بناء على أن الملازمة حجة على رأي الآخرون إذا كانت خفية، سيأتينا في الاستصحاب. هذا شرح للمطلب وهو الظاهر، ولكن الإصفهاني والسيد الشهيد شرحوا المطلب بطريقة مختلفة. فهمتوا شرحين الآلة ما فهمتوا؟ هذا الشيخ الاقتباسي عبارة بسيطة يقول بأنه غاية ما يقتضيه الاستصحاب التفكيك بين الوجوبين بلحاظ مرحلة الظاهر، وهذا لا ينافي الملازمة الواقعية. شنو قصدنا لا ينافي؟ يعني يبقى أن لا يوجد عندنا أصل في المسألة ينقح، فحتى لو قلنا أن الملازمة الواقعية موجودة إلا أن التفكيك في مرحلة الظاهر. ولكن السيد الشهيد قدس سره تبعا للمحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية يكون لا الآخر قاعد يتكلم في بحث آخر غير البحث اللي احنا فهمناه. فقد ذكر السيد الشهيد في البحوث صفحة 274 في الجزء الثاني من البحوث، الجزء الثاني من بحوث في شرح بلي في شرح البحوث استغفر الله البحث مو بحوث في شرح العروة لا غير البحوث ماذا تقرير سيد محمود صفحة 274 قال لا هو يتكلم عن شيء ثاني. قال اقرأ عبارته فكروا فيها. قال ومنها ما يورد على الأصل في كلتا المسألتين الأصولية والفقهية. ففهموا من كلام الآخرون أن هذا إشكال على جريان الاستصحاب سواء كان في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية. من دعوى استحالة من دعوى استحالة إجراء التعبد والأصل العملي في الوجوب الغيري مع احتمال الملازمة. ليش؟ لأنه من التعبد بما يحتمل استحالته، إذ الملازمة لو كانت ثابتة في الواقع فالتفكيك بين اللازم والملزوم مستحيل، وحيث إنها محتملة كان التعبد المذكور تعبدا بما يحتمل كونه من المستحيل، وثبوت ما يحتمل استحالته مستحيل. واضح شو دخلوا لنا شيخنا سيدنا. وبعبارة أخرى لا بد من أن تنتهي الأصول العملية والحجج الشرعية إلى نتيجة مقطوعة لا محتملة، واحتمال الاستحالة في ثبوت التعبد مساوق مع عدم ثبوته. يقول هذا مقصود الآخون، وجواب الآخون ناظر إلى هذا الإشكال وجاوب عنه بإشكال كذا وكذا وقعد يبحث. هذا كلام الإصفهاني في الحقيقة واضح. ما هو مراده في ذلك؟ هذا اللي شرحته فهمه أكثر الشراح، ومن تعرض سيد المنتقدين تعرضوا إلى عبارات الآخرون أكثرهم فهمها الشرح، مو تعبد بما يستحيل كذا 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 واضح. راجعوا المطلب في صفحة 260 إذا شاء الله نطرح المطلب، وإذا ما شاء الله لا نطرح المطلب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فهموا الجواب الأول أول شرحنا اليوم، تأملوا فيه بعدين حاولوا تفهموا هذا الكلام الذي ذكرته.